بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في حياة الإمام الصادق عليه السلام لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخطني. المحاضرة الثالثة، بعض ما يدعى، هل هو كرامة أو مهزلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث أيها الإخوة والأخوات كشاهد على بعض ما يدعى من فضائل وكرامات في المقام تنسب إلى الأئمة الكرام أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا تتناسب قبل كل شيء مع أولئك العظماء، لا تتناسب. لو تركنا كل شيء شريعة بما يفهم منها وعقلا بما يفهم منه واستفادة كأثر يكون مثلا من باب الفرض والتقدير، حتى نقول هذه الكرامة صدرت لإحياء أمة وإخراجها من جهل. نفترض رجلا يريد لنفسه عنوانا، هل واقعا كان هكذا رجل أو افتعله التاريخ وجاء به لا ندري، يريد أن يشار إليه بالبنان على أنه أكل من عن عنب الجنة، وأنه جالس الإمام الصادق عليه، وأنه كان. فنفتح أبوابا لكثير من الخرافات والأمور. وأؤكد وأقول إن حسينا عليه السلام الذي هو مظهر اسم الله الأعظم والإمام على وجه البسيطة بعد الإمام الحسن عليه السلام، الذي كان قادرا بضربة يد أن يجعل كربلاء بحورا جارية، وكان قادرا بدعوة ولو أمنية أن تنزل عليه من الجنان المائدة، تحملها وصبره ولم يطلب أمرا ولا ماء حتى لطفل. هكذا هم العظماء، حتى إذا ابتلوا أو ابتليت ذراريهم أو نساؤهم وأعراضهم وأرحامهم يكون أسوة للآخر. ما طلبها؟ والإمام الصادق عليه السلام تشهيات وتمنيات، يذهب على جبل ويدعو حتى ينقطع نفسه كرارا وتكرارا لأنه اشتهى عنب اليوم. أهذه لا أدري مهازل؟ أهذا دين؟ أهذه كرامة؟ أنا والله لا أدري. وإذ بنا نحن إذا قلناها على منبر وجدنا هذا يبكي وذاك يهلل وذاك يكبر، وإذا وجدنا التهليل والتكبير ليس مناسبا للمقام خاطبنا المجتمع قائلين أهذا يتناسب مع مثل هذه الفضيلة؟ لا، نريد تكبيرا بصوت أرفع وأعلى، ونريد. على كل لا ندري، لكن نهاية ما يمكن أن نقول إنا نأسف على أنفسنا وعلى عظم شريعة أوصلناها إلى هذا المنحدر. ومن جملة ما يمكن أن نذكرها هنا، نحن لا نريد أن نذكر الإمام الصادق بما له من تراث وعظم بأبعاد الكلمة. الإمام الصادق لا يمكن أن نتكلم عنه ولا بعشرات المحاضرات، لكن نقول ومن باب ذكر نبذة أخرى في جانب آخر من جوانب حياته، نقول ورد عن المأمون البارقي أنه قال كنت عند سيدي الإمام الصادق عليه السلام إذ دخل عليه سهل ابن الحسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس وقال للإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، لكم الرأفة والرحمة وأنتم أهل بيت الإمامة، ما الذي يمنعك؟ يخاطب الإمام الصادق عليه السلام. متى خاطبه؟ في تلك الأزمنة أو ذلك الزمن الذي كان الصراع منحتدما على الحكم بين بني أمية وبني العباس، فكانت فرصة بنظر هذا الرجل. ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه؟ هناك لك حق مسلم، الخلافة حقك، فكيف تقعد عن هذا الحق وأنت تجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف؟ نعم، لو أرادهم للدنيا لضربوا بين أيديه ولتجاوزوا 100,000، هذا لا نتردد فيه، لكنه يريدهم للآخرة وللتضحيات، وها هنا لا توجد إلا النوادر. وهذا الذي جعل عظماء الخلق دائما يبحثون عمن يحققون به عدل الله ونور الله فلم يجدوه، وهذا الذي جعل الظهور متأخرا ليوم يعد الله تعالى به عدة ونفوسا يريد بهم أن يكونوا حجة على الماضين والباقين بمهدي آل محمد. وأنت تجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف، أي يقصد من؟ يقصد أن هناك حبا في خراسان، وأنه استغله بنو العباس ويريدون بواسطته أن يتوصلوا، لأن الدعوة كانت إلى بني هاشم. فقال له الإمام عليه السلام: اجلس يا خراساني، رعى الله حقك، اجلس يا خراسان، أرجو التوجه. علينا نحن كمسلمين أن نكون أكثر طهرا وأكثر عمقا وأكثر تثبتا، حتى لا ندخل من مداخل القبليات والعنصريات ونسميها دينا. أولا وقبل كل شيء، الرسول صلى الله عليه وآله جاء إلى المدينة المنورة بعد 50، وصار يسمى بالنبي المدني، وقد يقال المكي المدني. حضارة الأمم سابقا كانت هكذا، من عاش فترة من الزمن في منطقة سمي به، ولذا لا يتردد متردد على أن اليمنيين الأشعريين الذين ذهبوا بأمر الأئمة عليه السلام ليسكنوا قوم صاروا معروفين بالقوميين، وهؤلاء من اليمن. أنا لا أريد والعياذ بالله أن أعطي بعدا عنصريا وأن أدفع بالناس إلى الجهل، أقول يجب علينا أن نطهر النفس. حينما يقول القائل أن خراسانيا جاء ويدعي 100,000، ثم سيأتي الحديث ويقول من بعد ما يدخل فلان المكي في التنور ويخاطبه الإمام: ألك مثل هذا؟ قال: ولا واحد. هنا قد يندفع البعض بدوافع قومية وعنصرية ليقول: إذا في مكة كان رجل عربي هكذا، وفي كل فارسها بمئات آلافها، ما كان حتى رجل واحد يكون يناسب العرب ثباتا ودينا. ليست الأمور هكذا. لماذا؟ إن من كان يسمى بالخراساني ثلاثة أرباعهم الأكثر هم عرب، فتحوا البلاد فسكنوها وتركوا بلادا حارة قاحلة كمكة وغيرها، وسكن منهم البعض مصر والشامات، وسكن منهم إيران وغير ذلك أو فارس. فإذا حينما يقال خراساني، قمي، طهراني، فلاني، كذا كذا، شامي، لا يدل على أنه حتما لأنه قيل خراساني فهو فارسي، ولأنه قيل شامي فحتما هو عربي وليس بفارسي. لعل من كان يسمى بالشامي هو فارسي، ولعل من كان يسمى بالكوفي هو فارسي، ولعله كان تركي، ولعله كان كردي، ولعله ولعله. اختلطت الأمم، وبالأخص في زمن بني العباس قد مرت فترة طويلة، فدخلت الأمم أفواجا أفواجا إلى الإسلام، والفتوحات أدخلت الكثير. فليس هناك من عنوان إذا قيل إصفهاني يعني حتما كان فارسيا. كثير من القبائل العربية سكنت إصفهان، وكثير من القبائل أو من الأمم المختلفة جاءت وسكنت بغداد، لأنها كانت محل الحضارة والقوة. فلا يمكن أن نقول كل من يسمى بالبغدادي أو العراقي يقينا كان عربيا. فأريد أن أطهر نفسي والغير لكي لا نقع في مثل هذه الأمور وهذه الظلمات. فقال له: اجلس يا خراساني، رعى الله حقك. أنا أردتها حينما يقول الإمام اجلس يا خراساني، ليس معناه حتما كما يتصور البعض يعني أنه فارسي فإذا الفرس الذين عنده، ليس الأمر هكذا. البلاد من سكنها كان يسمى بها. ثم قال عليه السلام: يا حنيفة، وهي جارية من جواري، اسجري التنور. فسجرته حتى صار كالجمرة وابيض علوه، ثم قال: يا خراساني، قم فاجلس في التنور. فقال الخراساني: يا سيدي، يا ابن رسول الله، لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله، أي افسخ هذا العقد بيني وبينك أو هذا الحكم بيني وبينك، أقلني أقالك الله. قال له الإمام عليه السلام: قد أقلتك. فبينما نحن كذلك أي جلوس، إذ أقبل هارون المكي. بمجرد أن يسمع العربي هارون المكي رجل واحد وهو قصاب أو كذا بهذا التقوى والإيمان، فانظروا إلى العربي بعمق إيمانهم ما وجد مثلهم واحد بمئة ألف غرس. هذه دناءات، هذه أخطاء، هذه ضلالات يجب أن يطهر المسلم نفسه منها حتى لا يقع في مثل هذه المستنقعات العنصرية. فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته، فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. فقال له الإمام بعد رد السلام: ألقي النعل من يدك واجلس في التنور. قال: فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور. وأقبل الإمام الصادق عليه السلام يحدث الخراساني حتى كأنه شاهد لخراسان، كأنه يشاهد خراسان ويتكلم عنها وعن أهلها وشؤونها. ثم قال: قم يا خراساني وانظر ما في التنور. قال: فقمت إليه، أي إلى التنور، فرأيته متربعا. قمت إلى التنور فرأيته، يعني فرأيت هارون المكي متربعا، فخرج إلينا وسلم علينا. فقال له الإمام عليه السلام، يخاطب من؟ يخاطب الخراساني: كم تجد في خراسان مثل هذا؟ كم تجد في خراسان مثل هذا الرجل؟ فقال الخراساني: والله ولا واحدا. فقال له الإمام عليه السلام: كم تجد؟ فقال له الإمام عليه السلام: لا والله ولا واحد، يعني يؤكد قوله يقينا مثل ما تقول أنت، لا يوجد في خراسان ولا واحد كهذا الرجل. فقال الإمام عليه السلام: أما إنا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا، كيف نقف في زمان أنت تقول كل خراسان ليس فيها، وأنا أؤكد عليك الأمر، ليس في كل خراسان مثل هارون المكي. فنحن الذين ليس لنا خمسة كهارون المكي بهذه الثقة بالإمامة وأوامرها ونواهيها، كيف نقوم؟ نقول نعم. وعلى طول التاريخ كانت المسألة هكذا، الحقائق شيء والادعاءات شيء. الآن العالم بملايينه يدعي الانتساب إلى عيسى عليه السلام، لكن أين عيسى ممن ينسب نفسه إليه؟ وأين موسى عليه السلام ممن ينسب نفسه إليه؟ وأين محمد ممن ينسب إليه نفس من ينسب إليه نفسه من المسلمين سنة وشيعة؟ فقال الإمام عليه السلام: أما إنا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة مع معاضدين لنا. نعم، بهذا الثقل من الإيمان وبهذا الواقع من الإيمان تأخرت مسألة الظهور ولا ندري أين تكون، لأنها تحتاج إلى من؟ إلى مثل هؤلاء الرجال، إلى مثل هؤلاء. لو قال لهم الإمام ألقوا أنفسكم من شاهق لعلموا أنها المصلحة بعينها، وهلم أنها المصلحة بعينها وهلم جر. الآن من بعد ما أردنا أن نذكر حديثا لطهر النفس ولكي نقول إن الذين يريدونهم الأئمة يريدون عرفاء، يريدون رجالا ثوابت القدم، يريدون رجالا بكل معنى العظام. هؤلاء الذين منهم الوزراء، هؤلاء الذين منهم حملة الرايات ك313، هؤلاء سيكون منهم في المرحلة الثالثة الجند ك10,000. ومن باب نبذة أخرى تعود إلى سيرة وحياة الإمام الصادق عليه السلام، نذكر الإمام الصادق وأبي حنيفة أحد أئمة أبناء العامة والجماعة. يروى أن الإمام الصادق عليه السلام قال يوما لأبي حنيفة، ولا ننسى أن أبا حنيفة كان تلميذا للإمام الصادق، قال يوما لأبي حنيفة: يا نعمان حدثني، حدثني عفوا يا نعمان، اسمه أبي حنيفة النعمان، يا نعمان حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أول من قاس أمر الدين، يعني عمل بالقياس، أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس. قال له الله تعالى: اسجد لآدم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن قاس دين الله برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس. لماذا؟ لأنه تبعه في القياس، جعله إماما له في القياس. ثم سأل الإمام عليه السلام أبا حنيفة قائلا، لماذا قاطبه بهذا الخطاب؟ لأنه كان معروف عن أبي حنيفة أنه هو أول من بدأ بمسألة القياس في الدين. ثم قال الإمام: يا أبا حنيفة، أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ أي الأمرين أعظم بنظرك؟ من ارتكب وقام بعمل الزنا أشد جريمة، أو من قتل نفسا بريئة محرمة؟ أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال أبو حنيفة: قتل النفس، لا شك ولا ريب أن قتل النفس أشد جريمة من الزنا. قال الإمام عليه السلام: فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين عادلين شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لو كان الأمر من باب القياس يجب أن تكون المسألة معكوسة، لأن القتل أشد، فيجب أن لا يقبل بالقتل شهادة إلا أربعة، ويقبل بالزنا لأنه أخف الشاهد، المسألة بالعكس. فإذا قياساتك من أين تأتي بها أنت؟ ثم قال الإمام عليه السلام: مرة ثانية سائلا أبا حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال أبو حنيفة: الصلاة، لا شك ولا ريب، الصلاة عمود الدين. قال أبو حنيفة: الصلاة. فقال له الإمام عليه السلام: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لو كانت المسألة قياسية لوجب أن تقضي الصلاة لا الصوم، أو تكون الأولوية لقضاء الصلاة دون الصوم. ثم قال الإمام عليه السلام: فكيف ويحك يقوم لك قياس؟ سألتك في مورد الأولويات موجودة والقياس بالعكس وأنت أقررت بذلك، فكيف تعمل بالقياس وجعلتها سنة بين أبناء العامة والجماعة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف ويحك يقوم لك قياس؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك. وهذه من الأمور التي تعطي تربية، تعطي منهاجا لمعرفة الشريعة أنها لا تقص. هناك قياسات عقلية وأولويات لا شك فيها، لكن لا في الأحكام ومشاكلها. الإمام عليه السلام واختلاف العلوم. لقد كان الإمام الصادق عليه السلام من أوائل رواد علم الكيمياء، ومن تلامذته جابر ابن حيان، ولقد ألف أحد علماء الغرب كتابا يروي فيه ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في شتى العلوم المختلفة، فلكا وطبيعة وما شاكل هذا. نحن نسمع بها سماعا لأن ما اشتغلنا إلا حكما شرعيا واجبا وحراما، ولذا غابت عنا الكثير من الحقائق، بل غاب عنا حتى تفسير الآيات للكتاب المجيد، لأن الكتاب المجيد ليس من الأمور التي تعتبر واجبة وأصلا تدرس في الحوزات عند جميع المسلمين، ولا يفتخر السني أن أولى بكم منها، لأن السنية ليس إلا ضبط الصوت لحفظ التلاوة، أما التعمق في التفسير وفهم الآيات والروايات فلو كان هناك تعمق لما ضاع أبناء العامة بأيدي الحكام ووعاظ السلاطين أو خطباء البلاط على طول التاريخ. وله أي وللإمام الصادق باع واسع فيما يرتبط بالبحوث العقلية. هناك الروايات العديدة تتكلم عن العقل، وتتكلم عن السماوات، وتتكلم عن الأخلاق، وتتكلم عن علم النفس، وتتكلم في كثير من تراثنا، لكن مع كل الأسف أيضا هي من المهجورة والمتروكة. لكن ومع الأسف نقول لما حجم الدين فصار حكما شرعيا فقط، حرمة وحلية ووجوبا وكراهة كراهية، أهملت بقية الحقائق، حتى القرآن أهمل، حتى السنة النبوية أهملت، حتى كذا أهمل، وإلى آخر. الإمام الصادق كإطلالة على حياته في زمن بني أمية وبني العباس، عاش الإمام الصادق عليه السلام فترة من الزمن في عهد حكم بني أمية، وهذا العهد الذي عاشه الإمام الصادق كما يحدثنا التاريخ كان مليئا بالظلم والاضطهاد والقتل والتشريد وقتل العقول والتجهيل وما شكل هذه الأمور، وكان فيها الناس يعيشون البؤس والفقر معنى، وكان أهل المعارف دينا أو أهل الضمير والعقل يعيشون السجون والقتل والتشريد، مضافا إلى ما يحدثنا التاريخ أيضا إلى نهمة عجيبة غريبة يوصف بها بنو أمية في حبهم لجمع المال. وكيف لا ورئيسهم وجدهم أبو سفيان الذي تشتكي منه زوجته لؤما وبخلا. فإذا يحدثنا التاريخ أيضا إلى نهمة في بني أمية لنهب الأموال والخيرات والإجحاف على الأمة بجعل مختلف الضرائب حتى تحت مسميات إسلامية كخمس كزكوات كخراج وأهل مجرة، كأن كل هذه ما كفت بني أمية، راحوا لينظروا إلى الضرائب التي كانت في العهد الفارسي للساسانيين فأضافوها على هذه الضرائب وسموها بهدايا النيروس. وكان أول من سن سنن الجاهلية المجوسية في الإسلام من حيث الضرائب من هو؟ من يسميه أبناء العامة بخال المسلمين، ومن يسمونه بأمير المؤمنين، وهو معاوية ابن أبي سفيان. حتى ورد كمثال نذكره في المقام، حتى ورد مثالا على نهمة بني أمية لنهب أموال الناس وإذلالهم. نحن قرأنا في التاريخ كيف عملوا في مدينة رسول الله وماذا ارتكبوه في حق الأنصار من إذلال، ومن شاء فليراجع التاريخ وما تكلمنا فيه في سيرة الإمام الحسين عليه السلام. حتى راحوا إذلالا للأمة ليفعلوا أمورا ونهبا، فقد ورد أن أسامة بن زيد أو غيره قدم على سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، قدم على سليمان ابن عبد الملك بما اجتمع عنده من خراج، جاء بالخراج الذي جمعه من مصر إلى من؟ إلى سليمان ابن عبد الملك. فقال له أسامة أو غيره من الولاة: يا أمير المؤمنين، إني ما جئت حتى نهكت الرعية، أصبحت الرعية منهكة تالفة، حتى نهكت الرعية وجهدت، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن ترفق عليها شوية، تخفف منها الضرائب على هذه الأمة وتخفف من خراجها ما تقوى به أي الأمة على عمارة بلادها وصلاح معاشها، فافعل إن رأيت ذلك صلاحا فخفف على الأمة. أنا جمعت المال وأتيت به إليك، لكني جمعته وأنا أرى بؤس الأمة، وأنا أرى أمة تعيش ألما وفقرا واضطهادا وما شاكل هذه الأمة، فإن رأيت فافعل، فإنه يستدرك ذلك في العام المقبل. يعني إن خففت عليهم هذه السنة لعلهم يسيرون لإعمار البلاد وللزراعة إذا وجدوا مالا، فتكون للسنين القادمة أكثر عطاء. فقال سليمان، من هو هذا سليمان؟ أمير المؤمنين الذي يسميه المسلمون أمير المؤمنين. فقال سليمان: فقال سليمان مخاطبا واليه على مصر: هبلتك أمك، يخاطب الوالي بهذا الخطاب وبهذا الأدب وهذا الرقي الأخلاقي، هبلتك أمك، اجلب الدر أي الضرع أي الحليب، فإذا انقطعا فاحلب الدم. ما دامت الأمة تعطي حليب تعطي لبن، اجلب لبنها كله ولا تبقي لها من اللبن شيئا، فاجعلها آلة للحكام. وإذا وجدت بعد هذا ليس هناك من حليب من لبن احلبها ولو دما. فإذا انقطع فاحلب الدم. يعني شنو معنى فاحلب الدم؟ يعني إن أعطت ووجدتها لا تتمكن أن تعطي، بالسيف اضرب رقابها وخذ من الأموال ولو عاشت تلفا ودمارا وهلاك. وكان كما ثبت ذلك تاريخيا ورواية أن الخلفاء ربما تركوا أيدي عمالهم. سنتم هذا الحديث. كيف يهب الأمير ما لا يملك؟ بداية بما؟ بالخليفة الثالث عثمان بن عفان، أول من بدأها كثيرة، وهب بعض أصهاره، بعض أرحامه، خراج بلد أو خراج بلد لأنه تزوج من بنته كصر، وسنبين ذلك. وأخذها سيرة بني أمية، وأخذها بعد ذلك سيرة بني العباس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.